السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنوان الحديث في هذه الليلة كما تعلمون معالم في المداراة والمداهنة. أيها الأحبة، هذا الموضوع موضوع مهم خصوصا في مثل هذه الأوقات، فالناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، وللتعاون لا لينفرد كل واحد بمرافق حياته. وللإنسان عوارض نفسية كالحب والبغض والرضا والغضب والاستحسان والاستهجان. فلو سار على أن يكاشف الناس بكل ما يعرض له من هذه الشؤون في كل وقت وعلى أي حال لاختل الاجتماع، ولم يحصل التعارف، ولا انقبضت الأيدي عن التعاون. فكان من حكمة الله عز وجل أن هيئ الإنسان لأدب يتحامى به ما يحدث تقاطع أو يدعو إلى تخاذل. ذلكم هو المداراة. فالمداراة مما يزرع المودة والألفة، ويجمع الآراء المشتتة والقلوب المتنافرة. والمداراة ترجع إلى حسن الكلام، ترجع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام، وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب أو استنكار، إلا في أحوال يكون الإشعار به خيرا من كتمانه. فمن المداراة أن يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة مجلس، فتقابله بوجه طلق، وتقضيه حق التحية، وترفق به في الخطاب. قال أحد الحكماء: وأمنحه مالي وودي ونصرتي وإن كان محني الضلوع على بغضي. وقال الشافعي رحمه الله: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. بل إن المداراة قد تبلغ إلى إطفاء العداوة وقلبها إلى صداقة. فما أحوج المرء إلى هذه الخصلة الحميدة، خصوصا مع من لا بد له من معاشرته أو ممن يتوقع الأذى منه. قال محمد ابن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. وقال العتابي: المداراة سياسة لطيفة لا يستغني عنها ملك ولا سوقة، يجتلبون بها المنافع ويدفعون بها المضار، فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة. وقال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح في الماء الجاري. وقال الحسن رحمه الله: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف المؤونة. وقال ابن حبان رحمه الله: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها، أو استقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما، فإن ذلك من المداراة. وما أكثر من دار فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يقول لك العقل الذي زين الورى، إذا أنت لم تقدر عدوا فداره. أيها الأحبة، حدود الفضائل تقع بمقربة من أخلاق مكروهة، وهذه الحدود في نفسها واضحة جلية، إلا أن تمييز ما يدخل فيها مما هو خارج عنها يحتاج إلى صفاء فطرة أو تربية تساس بها النفس شيئا فشيئا. وكثيرا ما يتشابه على الرجل لأول النظر أمور، فلا يدري أهي داخلة في الفضيلة أم هي خارجة عن حدودها، وربما سبق ظنه إلى غير صواب فيخال ما هو من قبيل الفضيلة مكروها فيدعه، أو يعيب غيره به، أو يخال ما هو من قبيل المكروه فضيلة فيرتكبه أو يمدح غيره عليه. وهذا الشأن يجري في كثير من الأخلاق، ومن ذلك خلق المدراء، إذ قد يشتبه عند كثير من الناس بخلق المداهنة مع أنه يمتاز عنه امتياز الصبح من الدجى. وبما أن المداراة خلق فاضل يحتاجه العاقل في حياته، وبما أن المداهنة خلق دنيء يزري بصاحبه وينزله إلى درك وسقوط، فإن معرفة المداراة وتمييزها عن المداهنة من الأهمية بمكان، حتى يسلك العاقل طريق المداراة وينأى بنفسه عن طريق المداهنة. وإليكم أيها الأحبة ذكرا لبعض المعالم التي تميز المداراة عن المداهنة، ثم ينتقل الحديث إلى بعض معالم المداهنة. أولا، المداراة صدقة وفضيلة، والمداهنة خطيئة ورذيلة. ثانيا، المداراة ترجع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام والتودد للناس وتجنب ما يشعر بغضب أو سخط أو ملل، كل ذلك من غير ما ثلم للدين في أي جهة من الجهات. قال ابن بطال رحمه الله: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. ثالثا، من المداراة أن يلاقيك ذو لسان أو قلم عرف بنهش الأعراض ولمز الأبرياء، فتطلق له جبينك وتحييه في حفاوة، لعلك تحمي نفسك وجانبك من قذفه وفسوقه، أو تجعل لدغاته خفيفة الوقع على عرضك. جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ائذنوا له فبئس أخو العشيرة، أو فبئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، وفي رواية: فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه في حديثه. فقلت، تقول عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني قلت إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو فبئس أخو العشيرة ثم تلين له القول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المعروف بالبذاء من قبيل المداراة، لأنه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق أو رفق به في الخطاب. وقد سبق إلى ذهن عائشة رضي الله عنها أن الذي بلغ أن يقال فيه بئس ابن العشيرة لا يستحق هذا اللقاء، وأنه يجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب وعبوس الجبين. ولكن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد مدى وأناته أطول أمدا، فهو يريد تعليم الناس كيف يملكون ما في أنفسهم، فلا يظهر إلا في مكان أو زمان يليق فيه إظهاره، لأنه ليس كل واحد من الناس إذا أبغضته يليق أن تأتي وتقول أنا أبغضك أو أن تسيء إليه، لا، وإلا لما بقي بين الناس تعاون. ولهذا مر بنا أكثر من مرة أن أحكم بيت قالته العرب ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. فالحكيم من يكتم كثيرا من تأثراته النفسية فلا يبديها إلا في الوقت الذي ينبغي أن يبديها به. ويريد عليه الصلاة والسلام تعليم الناس أدبا من آداب الاجتماع، وهو رفق الإنسان بمن يقصد إلى زيارته في منزله ولو كان شره في الناس فاشيا، على أن إطلاقك جبينك لمثل هذا الزائر لا يمنعك من أن تشعره ولو بطريق أو بطرف خفي أنك غير راض عما يشيعه في الناس من أذى، ولا يعوقك على أن تعالجه بالموعظة الحسنة إلا أن يكون شيطانا مريدا. رابعا من تلكم المعالم أن من المدراء أن تلقى ذا يد باطشة فتمنحه جبينا طلقا، وتتجنب في حديثك ما لا يكون له أثر في نفسه إلا أن يثير القصد إلى أذيتك. وهذا محمل قول أبي الدرداء رضي الله عنه كما في البخاري في صحيحه معلقة، يقول: إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نضحك. وفي هذا الأثر شاهد على أن التبسم في وجه الظالم اتقاء بأسه ضرب من المدارة ولا يتعداه إلى أن يكون مداهنة. قال محمد ابن أبي الفضل: قلت لأبي: لما نجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ لماذا نجلس إليه؟ فقال هذا الحكيم المجرب: أخبي نارا وأقدح عن ود. أخبي نارا وأقدح عن ود، يعني أطفئ نارا وأشعل ودا جديدا. وقال المهاجر ابن عبد الله: وإني لأقصي المرء من غير بغضة وأدني أخا البغضاء مني على عمدي ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى له مصرعا يردي به الله من يردي. وقال عقال ابن شبة: كنت رديف أبي فلقيه جرير على بغل فحياه أبي وألطفه. تلومونه إذا تلطف مع جرير؟ لا تلومونه. فلما مضى قلت: أبعد ما قال لنا ما قال؟ قال أبي: أفأوسع جرحي؟ يكفيني، لأن جرير لو قال فيه بيتا زيادة على ما قال لسارت به الركبان. الراعي النميري من شعراء من الشعراء الذين عاصروا جريرا، فلما سئل وكان الجمهور ينقسم نصفين، هذا مع الفرزدق وهذا مع جرير، فقال له: أيهما أحسن في نظرك، جرير أم الفرزدق؟ فقال الفرزدق: خيرهما وأكرمهما. فبلغ ذلك جريرا فبات ليلته يقوم ويقعد ويروح ويجيء، فرأته عجوز فظنته مجنونا، ثم أصبح وقال تلك القصيدة التي منها بعد 1400 سنة نرويها ونسمعها: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكان المسكين ما يخرج كثيرا من بيته، حتى إن امرأة مرت به فنظر إليها فقالت: إن لم تغض بصرك امتثالا لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا الرجل يداري جريرا حتى لا يوسع الشقة. نعم. خامسا من المدارة، وأرجو يا أخوان أن ننتبه لتلك المعالم لأنها تشتبه بينها خيوط رفيعة دقيقة وبين المداهنة، من المدارة التلطف في الاعتذار، وذلك أن يكون الرجل على حالة تقتضي صرفه عن بغية أو عمل، وتعرف أن في الاعتذار له بهذا الحال ما يثير في نفسه ألما، فتعرض عن ذكر ما يؤلم وتذكر له وجها غيره مما هو واقع فيه، حتى لا تجمع له بين الحرمان من بغيته وإلامه بما لا يجب أن يعتذر له به. وله شاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عكاشة ابن محصن: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال: إنك منهم. فلما أتى رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة. قيل إن هذا الرجل كان منافقا وقيل غير ذلك. الشاهد أن الإنسان إذا أردت أن تصرفه لا تجمع بين جرح شعوره وبين عدم تلبية حاجته. سادسا من المدراء أن تخالط الناس فتسايرهم بالخير وتعاشرهم بالمعروف وتزايلهم بالشر وتفارقهم بالمنكر. وقد جاء في المثل السائر الذي ورد عن كثير من السلف: خالطوا الناس وزايلوهم، أي عاشروهم في الأفعال الصالحة وزايلوهم في الأفعال المذمومة. سابعا من المداراة أن ترميك الغربة في بلد ما فتجد أن خلائق أهلهم، أن خلائق أهل ذلك البلد وعاداتهم على غير ما تعرف، فتترك كثيرا مما كنت تعرف وتأخذ بما يعرفون، فإن ذلك من حسن المدراء. فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وكل هذا مشروط بألا يكون فيما تأتي أو تذر محذور شرعي. فإن كان ثم محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. وقد علم بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقض. فإذا أتيت للناس ولهم طريقة في السلام أو طريقة في الضيافة فما عليك إلا أن تأخذ بهذه الطريقة، ما الذي يضيرك؟ لأن هذا يكبرك في أعينهم، وأيضا يبعد عنك الزراية والسخرية. وبعض الناس العادات عندهم لها وزن، فعلى سبيل المثال في بعض الأماكن القهوة على سبيل المثال إذا أراد الإنسان أن يقدمها للضيوف لها طريقة خاصة، وهي تحكي عند بعض كبار السن، بل بعضهم لما قالوا له فلان لا يحافظ على الصلاة قال دع عنك الصلاة، فلان لا يجيد تقديم القهوة. فانظروا كيف هذه العادات. هذا لا شك أنه أخطأ من هذه الناحية، لكن أبين لك أن العادة تحكي عند الناس. فإذا من الحكمة أن تداريهم وأن تراعيهم في عاداتهم إذا لم تخالف شرعا. ثامنا من المدراء أن تسعى لتطلب حقك وإدراك حاجتك، فلا تقدر على ذلك بالغلبة والاستعلاء، فتلجأ إلى الترفق وحسن المداراة. والعرب تقول إذا لم تغلب فاغلب. تاسعا المداراة يبتغى بها رضا الناس وتأليفهم في حدود ما ينبغي، فلا يبعدك عنها قضاء بالقسط أو إلقاء للنصيحة في رفق. عاشرا من المداراة من معالم المداراة أن المداراة ترجع إلى ذكاء الشخص وحكمته، فهو الذي يراعي في مقدارها وطريقتها ما ينبغي أن يكون. فإذا ساغ لك أن تبالغ في مداراة من ينحرف عنك لخطأ في ظن يظنه بك أو لعدم ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك، فلمداراة من يحارب الحق والفضيلة إن صادفك واقتضى الحال مداراته حد قريب ومسحة من التلطف خفيفة. كما ينبغي أن تكون مداراتك لمن ترجو منه العودة إلى الحق وتأنس من فطرته شيئا من الطيب، فوق مداراتك لمن شاب على عوج العقل ولؤم الخلق حتى انقطع أملك أن يصير ذا عقل سليم أو خلق كريم. ثم إن لك مع من فيه بقية من العقل ضربا من المداراة لا تسلكه مع من يعد مداراتك له أثر الخوف من سلاطة لسانه فيزداد فحشا ليزداد الناس له رهبة فيزيدوه خضوعا. الحادي عشر من المداراة أن تثني على الرجل بما هو فيه إذا قصدت من ذلك أن تحمله إلى ما هو أرفع أو أن تقصره عما هو فيه من القبيح. الثاني عشر من المداراة أن تذكر المرء بسالف مجد آبائه حتى تبعثه إلى اتباعهم والسير على منوالهم. ومن المداراة أن تحرك في الشخص نخوته وشيمته ومرؤته. الرابع عشر من المداراة أن تسعى بالصلح بين اثنين فتنمي ما قاله كل واحد منهما في صاحبه من خير، وتغض الطرف عما قاله في بعض من سوء، وهذا يشاهده من يصلح بين اثنين. تأتي عند هذا وتسمع أنه يقول في صاحب لا خير فيه ولا خير فيه وفيه كذا وكذا، ثم يذكر كلمة طيبة في حق خصمه. دع عنك الكلام هذا السب، وخذ هذه الكلمة واذهب إلى صاحبك وقل فلان يقول فيك كذا وكذا، الأمر بينكم قريب. هذا من المداراة ومن الحكمة. الخامس عشر من تلكم المعالم أن من المداراة أن تعمد إلى إلقاء النصيحة على قوم حادوا عن الرشد أو وقعوا في مخالفة ما، فلا تستهل حديثك بمواجهتهم بما يكرهون خشية من نفورهم أو إعراضهم، وإنما تبتدئ بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض، ثم تعبر عن المعنى المراد بلفظ مجمل، ثم تدنو من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا تفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم وهدأت إليه خواطرهم، فذلك التدرج من حسن السياسة ومن جميل المداراة. السادس عشر من المداراة أن تعرض بالشيء وأنت تريد غيره، من باب قول العرب في المثل المشهور إياك أعني واسمعي يا جارة. مثال ذلك أن تتعمد رجلا بالنصيحة فتخشى بادرة غضبه إن أنت كشفته بخطئه، فتسلك في نصحه سبلا أخرى دون أن تثير غضبه أو تمس كبرياءه أو أن تخجله لكونك اطلعت على خطئه، فبدلا من مواجهته مباشرة بإمكانك أن تداريه وتوصل له ما تريده بعدة طرق لا يشعر معها أنك تريد نصحه. منها أن تذكر له حالة أخرى مشابهة لحالته وقد حدثت لشخص آخر وقع فيما وقع به صاحبك من خطأ، ثم تخلص من ذلك إلى ذم ذلك الخطأ وتقبيحه والتنفير منه والتحذير من الوقوع فيه. ومنها يعني مثال ذلك أن تعلم أن أحد أصحابك يتعاطى الدخان وأنت وهو لا يدري أنك تدري، من الحكمة أن تأتي في فلان يتعاطى الدخان والأطباء قرروا أن في الدخان كذا وكذا، أوصلت له الرسالة. أو أن تأتي إلى أحد أصحابك وقد رأيته على منكر لا ينبغي وأنت لا تدري أنه هو صاحبك، رأيته من بعيد وقد ارتكب منكرا من المنكرات، فتأتي إليه وإذا وصلت إليه وإذا به شخص تعرفه ويعرفك، ربما لو كلمته مباشرة ربما صار في نفسه شيء منك، بإمكانك أن تعطيه النصيحة بطريقة جميلة لبقة كأن تقول أنت فلان، إذا قلت نعم والله ظننت أنه غيرك، ولو كان غيرك لكان في نيتي أن أقول له كذا وكذا وكذا، لكن لما كنت أنت سلام عليكم أوصلت للنصيحة وأخجلت. لو قلت أنت تفعل كذا أنت لا خير فيك، لكن قلت أنت ظننت أنه غيرك، أما أنت فلا أريد أن أقول شيء، أعطيت كل ما تريد. انظروا حتى نتبين أن العيب ليس في النصيحة إنما في أسلوبها. ومنها من الطرق أن تستحثه على نصح فلان من الناس وقع في ذلك الخطأ، ثم تبين له وجه ذلك الخطأ وسبل علاجه، كأن تكون معلما تدرس طلاب الثانوية والمتوسطة وعندك طالب في الثالثة الثانوية وقد ارتكب خطأ من الأخطاء وأنت تعلم وهو لا يعلم أنك تعلم وتريد نصحه، بإمكانك أن تقول يا فلان أخوك الذي يدرس في السنة الأولى المتوسطة أخشى عليه أن يقع في كذا وكذا وأرجو أن تنتبه له لأن هذا العمل فيه كذا وكذا وكذا، فأعطيت النصيحة من طريقين من دون أن تخجله أو أن تمس كبرياءه. ولكن ليست هذه بكل حال، قد تقتضي الحكمة أن تعطيه النصيحة مباشرة، لكننا الآن في حديث عن المداراة. ومنها أن تستشيره في علاج ذلك الخطأ لفشوه في الناس، ثم تنفذ من خلال ذلك إلى بيان خطئه وإشعاره بخطره وضرره أو نحو ذلك من الطرق المناسبة التي لا تريد من خلالها سوى لفت نظر صاحبك وإشعاره بخطئه من طرف خفي. السابع عشر من المداراة أن تعرف أن أناسا بأعيانهم قد وقعوا في مخالفة ما، فترغب أن ترشدهم إلى الصواب وتلفت أنظارهم إلى ما هم فيه من الخطأ، فتتحامى ذكر أسمائهم بأعيانهم خشية نفورهم وإعراضهم، فتلجأ إلى التعريض بهم من باب ما بال أقوام، فتشير إلى أن هناك ملاحظة حول أمر ما وهي كذا وكذا، أو تقول إن ناسا يعملون كذا وكذا وهم مجانبون للصواب في عملهم هذا، ويومئ إلى هذا الأسلوب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغه من بعض أصحابه أنهم وقعوا في خطأ، فيسلك عليه الصلاة والسلام أحيانا هذه الطريقة في علاج ذلك الخطأ. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، وقال أيضا في البخاري: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي. الثامن عشر من المداراة استعمال المعاريض إذا دعت الحاجة واقتضت الحكمة، فقد يلاقي الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما يكره ويسلك في القول ما لم يألف، فلو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالبا عليه أو على غيره ضررا فاحشا، لوجد في نظام الأخلاق مرونة تسمح له أن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب له ضررا. فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معها التصريح بأمر واقع ولم يكن بد من أن يقول في شأنه شيئا، فها هنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض، وهي ألفاظ محتملة لمعنيين يفهم منها السامع معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر، وإن شئت فقل هي ألفاظ ذات وجهين، أحدهما حقيقة وهما يسبق إلى فهم المخاطب، وثانيهما حقيقة وهو ما يقصده المتكلم، وهذا ما يفعله الثاني غير حقيقة، الأول حقيقة والثاني غير حقيقة، وهذا ما يفعله يعني هذا الأمر يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة، والذين إذا عرفوا أن في القول الصريح خطرا أو حرجا، كأن يأتي شخص يريد أن ينتقم من فلان وربما يريد قتله فيسألك ويعلم صدقك هل فلان عندك، فتقول ليس هنا، أنت تشير إلى يدك ليس هنا، لكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب لأنه لا يدخل في المداراة قد يدخل في الكذب. بعض الناس يستعمل المعاريض في كل حياته ومن هنا تفقد الثقة به، لكن إذا وقعت حال ترغمه على أن يقول هذا لم تلحقه بزمرة الكذابين. التاسع عشر من المداراة أن يوجه الداعي أو الناصح الإنكار إلى نفسه تصريحا وهو يعني السامع تلميحا، قال تبارك وتعالى فيما يقصه عن مؤمن آل ياسين حين أراد دعوة قومه إلى عبادة الله عز وجل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فإنه أراد تقريع المخاطبين إذ أعرضوا عن عبادة خالقهم وعكفوا على عبادة ما لا يغني عنهم شيئا، فأورد الكلام في صورة الإنكار على نفسه تلطفا في الخطاب وإظهارا للخلوص في النصيحة، حيث اختار لهم ما يختاره لنفسه. العشرون من معالم المداراة والأخير منها أن المداراة خصلة كريمة يحكمها الأذكياء ولا يتعدى حدودها الفضلاء، فالنفوس المطبوعة على أن المداراة على المداراة نفوس أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا في الائتلاف كالجسد الواحد، وشأن الأعضاء السليمة أن تكون ملتئمة على قدر ما فيها من حياة، ولا تنكر عضوا ركب معها في جسد إلا أن يصاب بعلة يعجز الأطباء أن يصفوا له بعد دواء. وبعد أن اتضحت لنا بعض معالم المداراة يحسن أن توضح بعض معالم المداهنة، لأن الأشياء تتميز بضدها، فإليكم بعض المعالم للمداهنة. أولا المداهنة هي إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو الفاسق من قول باطل أو عمل مكروه، فهي بلادة في النفس واستكانة للهوى وقبول ما لا يرضى به ذو دين أو عقل أو مروءة. وأصل المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. ثانيا، المداهنة خلق قذر لا ينحط به إلا من قل في العلم وزنه أو من نشأ صغار ومهانة. ثالثا، تضم المداهنة بين جناحيها الكذب وإخلاف الوعد. أما الكذب فلأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه، ومن دخل الكذب من باب سهل عليه أن يدخل إليه من أبواب متفرقة. وأما إخلاف الوعد فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في الحال، فلا يبالي أن يعده بشيء وهو عازم على أن لا يصدقه في وعده. من الحكمة إذا كنت ممن يقصده الناس وأتى إليك شخص وأراد منك مساعدة أن تقول له عندي لك كذا وكذا وتفي له، وإذا كنت لا تستطيع فأرحه يا أخي، قل لا أستطيع، وإذا كنت ستحاول قل سأفعل كذا وكذا ثم أخبره بالنتيجة. أما أن تعده ويأتيك بعد أسبوع وأسبوعين، وربما لو اعتذرت لذهب إلى غيرك، لكنك لما لم تعتذر أقصر عن الذهاب إلى غيرك، فأرحه بالصراحة. رابعا، ليس من الصعب على المداهن وقد مرد على الكذب أن يخلف الوعد ويختلق لإخلافه عذرا، وهذا الاختلاف أو هذا الإخلاف لا يرتكبه الراسخ في الكرم، وإن كلفه الوعد الوفاء بالوعد أمرا جللا. قال المثقب العبدي: حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول، إن الخلف ذم، واعلم أن الذم نقص للفتى، ومتى لا يتقي الذم يذم. خامسا، المداهن لا يتريث أن يعد لأنه لا يتألم من أن يخلف، ولا يصعب عليه أن يصور من غير الواقع عذرا. أما الراسخ في الفضل فلا يعد إلا عند العزم على أن يصدق فيما وعد، فإن وقف أمامه عائق كشف لك عن وجه الحق، فإذا لم يساعده الحال على إنجاز الوعد لم يفته الصدق فيما يلقيه إليك من عذر. سادسا، من المداهنة أن تثني على الرجل في وجهه، فإذا انصرفت عنه أطلقت لسانك في ذمه. سابعا، من المداهنة أن يدخل الرجل على من يضطره الحال إلى الثناء عليه مع استغنائه عن الدخول عليه، استغنيت عنه لا تدخل عليه، ثم يبدأ بالثناء عليه وإطرائه. أما إذا اضطر إلى الدخول على ذي قوة لا يخلص من بأسه إلا أن يسمعه شيئا من الإطراء، فهو في سعة أن يطريه بمقدار ما يخلص من بأسه، ولا تلحقه هذه الحال بزمرة المداهنين. من المداهنة، بل من أسوأ المداهنة، أن يلاقي الرجل المداهن الرجلين بينهما عداوة، فيغري بعضهما ببعض، ويظهر لكل واحد منهما الرضا عن معاداته لصاحبه، ويوافقه على دعوة أنه المحق وأن صاحبه المبطل. يأتي الاثنين متعادين، قل والله أنك أنت صاحب الحق، فلان هو الذي لم يفهمك، ثم يأتي الآخر ويقول كذا. هذه من المداهنة المذمومة، من إفساد ذات البين. تاسعا، من المداهنة أن يجعل المداهن لسانه طوع بغية الوجيه، فتراه يسبق هوى الوجيه ويعجل إلى قول ما يشتهيه الوجيه، فيمدح ما يراه الوجيه حسنا ويذم ما يراه الوجيه سيئا، بغض النظر عن قناعة ذلك المداهن من عدمها. أهم شيء أن يرضي هذا الذي يطمع في جاهه أو ماله. قال شوقي في إحدى حكاياته الشعرية قصيدة عنوانها نديم الباذنجان، تصور لنا هذا المعنى. انظر ماذا يقول، يقول: كان لسلطان نديم وافي، يعيد ما قال بلا اختلاف، أوتوماتيك، وقد يزيد في الثناء عليه، إذا رأى شيئا حلا لديه، وكان مولاه يرى ويعلم، ويسمع التمليق لكن يكتم، فجلس يوما على الخوان يعني على المأدبة، وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منه ما أكل، فقال هذا في المذاق كالعسل. يقول السلطان باذنجان يقول كالعسل. قال النديم صدق السلطان، لا يستوي شهد وباذنجان، ما يستوي عسل وباذنجان، الباذنجان أحسن. هذا الذي غنى به الرئيس، يعني ابن سينا الرئيس من أطباء، قال هذا الذي مدحه، هذا الذي غنى به الرئيس وقال فيه الشعر جالينوس، جالينوس طبيب، يذهب ألف علة وعلة ويبرد الصدر ويشفي الغلة، وين الباذنجان هذه المزايا؟ قال قال اسمع ايش قال السلطان، قال ولكن عنده مرارة. يقول السلطان بالأول السلطان يمدح الباذنجان يقول إنه فيه حلاوة، قال ثاني مرة قال ولكن عنده مرارة، وما حمدت مرة آثارة. انظروا ماذا قال هذا المداهن، قال نعم مر وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه، هذا الذي مات به بقراط من أطباء اليونان، وسم في الكأس به سقراط، هذا سقراط من فلاسفة اليونان. فالتفت السلطان في من حوله وقال كيف تجدون قوله؟ أجاب النديم، قال النديم يا مليك الناس عذرا فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان ولم أنادم قط باذنجانا. هذه هي حال أهل المداهنة، يراوغون ويخاتلون ويخادعون ويكذبون ويسترون وجه الحقيقة الأبلج، ولا يبالون بما يترتب على ذلك من عواقب. أما الذين يعرفون ما في المداهنة من شر ويحزنهم أن يظهر الشر على من في استطاعته الخير، فيربؤون بألسنتهم أن تساير في غير حق، ويؤثرون نصح الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين، لعلمهم بأن المداهنة خيانة وتفريط في أداء الأمانة، وأنها ضرر محض على أصحابها وعلى من يسايرونه في باطله. ثم إن الوجيه الحازم يكره المداهنة ويملأ عينيه باحترام من يوقظه لوجه الخير إن كان في غفلة منه، أو لوجه الشر إذا اشتبه عليه. كذلك من عظماء الرجال من يبغض المداهنة ولا يقبل من جليسه مبالغة في مدح أو مسايرة في باطل. والأجلاء من علماء الدين كانوا يداخلون رجال السياسة فينعقد بينهم التئام أو صداقة، كانوا يأخذون بسنة المداراة، ولم يكونوا فيما نقرأ عنهم يتلطخون برجس المداهنة. وما شاعت المداهنة في جماعة إلا تقلصت الكرامة من ديارهم، وكانت الاستكانة شعارهم ودثارهم، ومتى ضاعت كرامتهم وداخلت الاستكانة نفوسهم جالت أيدي البغاة في حقوقهم، وكان الموت أقرب إليهم من حبال أوردتهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من واجب أساتذة التربية ودعاة الإصلاح أن يعنوا بجهاد هذا الخلق المذموم يعني المداهنة، حتى ينفوه من أرضنا، وتكون بلداننا ومدارسنا منابت نشء يميزون المداهنة من المداراة، فيخاطبون الناس في رقة وأدب وشجاعة، ويحترمون من لا يلوث أسماعهم بالملق ولا يكتمهم الحقائق متى اتسع المقام لأن يحدثهم بصراحة. هذه هي بعض المعالم في المداهنة والمداراة، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.